ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس نتعلم فيه شيء مما أنزله الله من الكتاب سبحانه وتعالى لتزكى به قلوبنا وتصلح به حياتنا ونفوز حينئذ برضا ربنا. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأعجبنا اليوم ممن فجأه طبيب القلب بهجوم مرض فتاك على قلبه، هي أيام معدودة إن لم ينقذ نفسه بالدواء من عمليات وغير ذلك في غالب الأمر، يعني ولا ما يعرف القدر أو الموت والحياة إلا الله، فيهرع فلا يترك باب إلا طرقه، لا يترك باب إلا طرقه سعيا وراء علاج قلبه قبل فجاءة وفاته. ويمرض الكثير ويشتد مرضهم في جنب الله فلا يعبدونه كما أمر، بل يقسمون أوامر الله عندهم إلى إيش؟ قسمين. قسم يطيعونه فيه، تعودوا يصلوا الجماعة حتى الفجر في جماعة، أبوهم عودهم من صغار فيصلوا، نعم تعودوا أن لا يسرقوا لا يسرقوا جيد، فتأتي ذي معتركات الهوى، أمروا أن لا يأكلوا بيع الغرر ويسمعوا الفتاوى فيأكلون الحرام بالتأويل الفاسد أو الأماني، نعوذ بالله منها. هؤلاء مرضت قلوبهم لا شك، فحينئذ علاجهم أولى ولا الأول؟ الثاني. صحيح، لأنه يترتب على الثاني من خطر عذاب القبر، ولا يحتمل واحد. لو قلنا لك أنت سيكون فران أو فرن، فتضعك في إنسان لمدة ثانيتين ونصف لما احتملت، فكيف من يمكث بسبب فاحشة صنع ولم يتب منها، أو منكر رآه فلم يغيره وهو يستطيع، ذلك واجب وقد تعين عليه إنكاره، نسأل الله العافية، من لم يرى منكم منكر فلم يغيره أوشك أن يعم الله بعقاب، هذا يدل على واجب ولا مستحب؟ لقوله عقاب من عنده، بل هذا كبيرة من الكبائر. لكن البعض يعني يشتد حقده وسوء قلمه علي شخصيا لما أقول أيها المشايخ قوموا بواجبكم من التحذير من أهل البدع، فلم تقم الكفاية إلى الآن، فيقول في نفسه، هذا يتكلم عن المشايخ، لا إله إلا الله، هل عينا أحد؟ حكم شرعي، ألا يخاف هذا الأستاذ وقد حباه الله بالعلم والذكاء النطق تركه النطق بما أوجبه الله من التحذير من أهل البدعة أن يدخل أوشك أن يعم بعقاب عنده؟ أي أعظم عند الله، بدعة ولا المعصية كالزنا؟ فإذا سكت على الزنا وقد انتشر ولم تكن كفاية في إنكاره، معرض العذاب الله هذا العالم ولا معرض؟ قوله يشك العقاب. فلو سكت على البدع وهو يستطيع، يقين هذا المكان المعين ما يقدر ينطق فيه بالإخوان المسلمين وكذا، مكان حساس، طيب صار لك مكان آخر في التراث الكويت وصار لك هنا وهناك مساجد، ليش ما تكلمت؟ يقول كان هذا حساس 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 ما يقدر. نعم تأويلات. طيب والحمد لله بتروح للتراث بتروح، ليش ما تكلم؟ فالمسلم حينئذ أن يترك التأويلات الفاسدة، فهي قنطرة الشيطان لمواقعة الإثم كما فعل بأبينا آدم. تأويل فاسد، قال له إذا أكلت من الشجرة تخلد، أكل هبط. انتبه من التأويل الفاسد. الناس قالوا لهم يتعلمون الآن الطارة الآن، أتكلم في الإخوان والسورية ما حد بيجلس عندي، 3000 من كلهم يروحون مثل ما راح من العبيكان، حوالي كانوا يحضرون 3000 فعلا لما جاء زاروا بعض الطلبة وأعطوه أشرطة محمد أمان الجامي واهتدى للسلفية اللي هو الشيخ العبيكان، انصرف. ما نتكلم موقفه الأخير وكلامه ولا ما علينا منه، انصرف الناس بقي 7 أو 5 تبيهم يصير هل لم يصرفوا صرف الله قلوبهم. قال لي شيخ وزن مرة كلمة استفدت منها، قال ترى فيه طلبة إذا راحوا من عندك احمد الله، ترى بقاؤهم معك يضروك بوجهين، أو يقول أنا أدرس عند الشيخ والشيخ كذا وقال كذا ويلا تعال ما يطلع يعني يضروك، احذرهم يعني. ذلك لازلت أحذر من هؤلاء. إذن على المسلم أن يعالج قلبه من هذا المرض كمرض السكوت عن إنكار المنكر، ويستطيع وهو لا يترتب مسألة أكبر لو أنكر عليه. كيف يعالج نفسه؟ بهذا الكتاب الذي درسونه كتاب الله، أبدا ما فيه يعني قسطرة في قلبك وتخرج الجلطة وما أدري شلون، هذا مطلوب وهو العلاج كما بينا في سؤال سكينة لأبيها، أن من العلاج ما هو فرض عليك إذا كان يستنقذ حياتك أن تستخرج بالقسطرة من الشريان العام العرطة وكذا تخرج الجلطة حتى تعيش، هذا واجب. ما تقول لا تفتح قلبي، لا خلوني زي ما أنا مع ربي، مش هذا الجهل، هذا من تيمية قال واجب. فالأوجب منه علاج قلبك حتى لا توفى وتحرق في القبر بما هو أشد من العملية الجراحية هذه. أنت من نفسك قد أفلح من زكاه، ولن تزكي قلبك مثل التوحيد وكتاب الله، تعلق بالله قراءة كتابه، حتى وانت في السيارة حتى وانت في السيارة. نعم البعض كيف يعالج قلبه؟ يجي لك يضيق يضرب الجوال ويفتح مواقع وكذا بيودي الضيق يعني. سلوك ثاني، خلنا نتصل بفلان ويتصل ويثرثر معه ويزيد قسوة بغير ذكر الله يتكلمه. إذا ما لك إلا كتاب الله تعالج قلبك به، فإنه علاج. في دليل أنه علاج القرآن، شفاء لما في الصدور، خبر لا يقبل التكذيب. هذا ما تكذب الله، تقول لا لا والله شفاء المصدور صح بس يمكن معناها ثاني. ليش؟ يقول أقرأ كلمتين وأحس بضيق أشد. إيه لأن قلبك متلوث، الجرح متلوث لا يقبل التطهير بالنكروكروم. فإذا صبيت مطهر على جرح تلوث ألم شديد، فإذا طهر ما تحس. عثمان قرئ القرآن كله في ليلة واحدة، قلبه طيب تستحي منه الملائكة، يقرأ ويزيد لذة، بعضهم يقرأ ويزيد عذاب في قلبه، متلوث قلبه بالدنيا. نعم والإعراض عن العلم. فعاقب الله بهذا القلب المعرض الذي إذا قرأ شيء من كتاب الله زاده ألم، ليربيه سبحانه أن يصلح من نفسه ليؤهل قلبه لقراءة كتاب الله، فيقرأ كتاب الله بمثابة مطهر ويصبر على الضيق حتى يخرج من عنق الزجاجة ويصبح طيبا طيب القلب فيكون كثير القراءة. نسأل الله العافية. أخطأ شخص انتقد القحطاني رحمه الله صاحب النونية، وشخص معروف كنت معه في مجلس، فقال يعني مالك الله يهدي القحطاني في نونيته إلا يذكر عثمان منه ذاك الذي سهر فأوتر ركعة يعني بالقرآن كله في ليلة يا أخي جهز بجيش العسرة وزوج النبي بنتين من بناته، فضائل كثيرة ما يقل لشهر ليقرأ القرآن. أظن بالمقدمة تستطيع الإجابة على هذه الشبهة في بيت النونية، وأنه ذاك الرجل يعني الذي سهر ليلة يقرأ القرآن كله، فما هو الوجه أن هذا الرجل عثمان صلح قلبه، بخلاف ما يقول سيد قطب أن حكمه كان فجوة، يعني ليته ما حكم عياذا بالله. نعوذ بالله. شيخنا بن باز كان يقول يجب بعد أن سمع الكلمات الخطيرة في الصحابة وفي موسى قال يجب أن تحرق كتب سيد قطب، وهو يقول في موسى ما سمعت مثال للزعيم المندفع العصر المزاج، وفي عمرو العاص ما قال أنه من منافقين يعني إلى آخره، ومن ذلك أن خلافته كانت فجوة. نعوذ بالله. الفجوة لا تأتي إلا من صاحب إلا من حاكم صاحب هوى أو غفلة أو إيش أو تأويل فاسد، والذي تستحي منه ملائكة يكون كذلك. نعوذ بالله. والذي يثني عليه النبي ويدخل عليه أكبر أو أفضل الصحابة فيبقى على يد يدخل ثاني يدخل عثمان يتهيأ يكون كذلك. فرسالة الشبهة هذه عند هذا الرجل ومثله معه أظن من تعيير بيت القحطاني، وأنه ما أحسن في الثناء بعثمان ما ذكر لهذا. يريد القحطاني أن من صرح قلبه صلحت أعماله وجوارحه، من دليل صلاحة القلب أنه يقدر الإنسان من غير أن يكون عامي أو من غير أن يكون صاحب هوى يقرأ القرآن كامل كان صاحب سنة، لأن صاحب هوى من مصلحة الشيطان أنه يشجع على القراءة حتى يبتدى به، كما قال الأوزاعي يلقى على المبتدع بالعبادة كالخوارج تحقرون صلاتكم ليقتدى به، لكن صاحب سنة كعثمان ويقرأ القرآن كله إذن يدل على طيب قلبه. ما دام طيب القلب تنتظر منه انفاق على جيش العسرة، تقديم هواء العلم على هواء، انتظر كل خير منه، بخلاف هذا الذي نقول اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن، قال خلاص اليوم قررت، لقد شدد عليه المعلم اقرأ واقرأ واقرأ واقرأ، وجاء يقرأ القرآن بعد الدرس فتح صفحة صفحتين نص سك وراح الجوال خلاص مو قاعد لوث لوث في القلب. إذا القرآن يكشف مرض القلب، فإذا أردت أن تصلح قلبك افعل مثل هذا الذي تفعله الآن من جلوسك لتدارس معاني كلام الله. أنت قاعد الآن تداوي قلبك، تداوي قلبك الآن، تسمع دواء دواء إلين يشفيه الله، كما قال البعض ما اهتديت من جلسة جلستها مع ما يسمونه اليوم بداعي إلى الله، يقول أحدهم اهتدى بعد حلقة وحلقة وحلقة، لأن هذه كان كلها بمثابة حبوب قلب لين صلح قلبه وانتهى كما يسمى بلغة الطب كورس، كورس طبي سبعة أشهر ستة أشهر لازم هذا، بعدين تجيني يقوم يجي الدكتور يشوف خلاص وقف دواء. لكن مع ذلك نحن ما نوقف دواء مترابلة، دواء مستمر، إن الشهوات تعرض بالشيطان لا يتركنا، لذلك لابد نستمر حتى الموت نقرأ القرآن ونكثر بالسيارة ونحوه. يعني أعطيك مثال، إنسان أصيب بمصيبة هو بالسيارة، هل استوعب ما قلناه له؟ نشوف قاعد يفكر ويفكر ويفكر، داوي قلبك الذي أصيب هذه المصيبة، اقرأ الفاتحة على نية التدبر فيصبح شفاء، قراءتك لها شفاء، إن الله رب العالمين فهو الذي قسم لك لأنه يملك أمرك هذه المصيبة يجب أن تصبر، والترغيب الرحمن الرحيم سيرحمك بهذه المصيبة، كفر سيئاتك ويصلح بالك بصبرك إلى آخر. إذن عالج قلبك الفاتحة الآن، لكن لما فاتحة فقط ما يعرفها إلا وين بس بالصلاة، يخاف إذا ما قرأ تبطل، يبغى صلاة تصح، يقول أنا واقف واقف تعب يلا خلنا نقرأ ما يصح صلاة، لكن إذا جاء لعلاج قلبه بها هو غافل وهو يقرأها، غافل وهو يسمعها من الإمام، كيف يعالج قلبه الغافل هذا؟ قال الله في كتابه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فلا يستفيدوا منه بالتدبر فيبقوا على ما هم عليه من ضلال؟ إذن لابد أن يفتح قلبه بالتدبر كما تفعلون الآن، ثم يعمل بما سمع من تدبر، يعمل مخلص لله، حينئذ يداوى قلبه ويفهم ما يقرأ عليه، حينئذ يداوى قلبه. خذ مثلا، أعطيك الدكتور في آخر الجلسة مع المريض في القلب، يعطيه كذا كتابات متى يأخذ الدواء، لكن للأسف يكتب له إياها بالإنجليزي وبالطرفة، من قبيل الطرفة. لي أخ طبيب، لي أخ طبيب جاءه شخص مريض بجنون العظمة وعنده عته، تسلط على طبه، يقول يعني الكبك واحد كبك حط هنا ست هنا وست هنا، ست كبكات هنا وست كبكات، ويدخل على أخوي بالفعل. قال والله ما تتسنعون يعني لا أقدم فيكم شكوى إلى آخره، من هذول يعني. فعنده مجموعة من أوراق كثيرة يوهم أنه صاحب معاريض وصاحب، ما أن أخي طبيب قال أنا لغة الأطباء ما يفهمون إلا اللغة الزمركية، كتب له كلام لولا وكذا، وإيش معناه؟ إنجليزي، يحسب كل كلام إيش لولا وكذا ينجع يعني. فرما قالوا هذا ترى نصيح، ويرمي له الورقة لولا وكذا. فالطبيب هذا مثلا يكتب لك باللغة هذه فرضا كيف تستعمل هذا الدواء، هل زكس وانك تحطه تحت لسانك، لكن للأسف ما كتبه بالعربي، ما يعرف عربي، إنسان عجمي، فكتب وأعطاك الورقة، أخذت الورقة، جيت تستعمل الدواء، تستطيع العلاج؟ مستحيل ولا؟ وش تسوي؟ تروح من؟ ها؟ يترجم لك هذه اللولوات، وش تقصد؟ يعني مو واحد لولو كذا كتب إيش؟ كتب إنجليزي ولا لا؟ كذلك مو واحد كل واحد تصدر لتفسير القرآن مفسر، واضح؟ إيه، فتروح المفسر الحقيقي اللواعي لقواعد التفسير، قرأ كتاب التفسير لابن تيمية، قرأ إلى آخره وعلم، فيبدأ عادي بس يقول هذه المدة 5 دقائق لزكس ما لزكس تحط تحت لسانك، بعدين تشرب هذا الحبة على الريك. كل هذا الشرح لولا الله ثم هذا الرجل لما شفى الله من مرض القلب. إذن هل يكفي الحق أن تحمله ولا تفهمه وتعمل به؟ إذن لا يفهم الحق أنك تعرفه، لا بد تعمل به وتفهمه. وهذه فوائد مجالس تفسير القرآن، أن تتعلم تأويل القرآن، فحينئذ تعرض قلبك للشفاء، لأن الله قال فيه شفاء، لكن لمن؟ لمن عقله وعلم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالله كلمهم بلغة العرب لعلهم يعقلونهم أهل العرب وهم عرب، لما دخل سارة الفتوحات واستعجم اللسان فصار يقرأ كلمات لا يفهمها، صار القرآن ما يأثر عليها، صار يقرأ قول الله تعالى كلا لا وزر، ربما ضاحك صاحبه يقرأ يعني ما، لكن جاء ابن عباس فهم أو أفهم الناس معنى لا وزر، فخوف الناس بكلمة لا وزر لأنه فهمها وأن معناها لا مهرب، فأصلح قلبك وعملك قبل وفاتك فإنه لا مهرب من حساب الله. شوف كيف أثرت على القلب الآن، أول إقراها بس اسمع الغام القراء كلا لا وزر، ينطرب بكلام القراء، الآن عرف معناها، عرف معناها وصار يقبل على طاعة الله ويجتنب الثرثارين من البطالين، ما يطلب العلم ولا أي، فقط عنه قال فلان وقال علا ولا عنده علم، في الصلاة العافية. فترك هؤلاء وانصرف ليش العلم. ترى حذر إخوان السلفيين لا يحولونها لما يقال بلغة العامية بشك حزبية، يسمون مجموعة الشباب اللي كذا يروحوا يفطرون مع بعض ويروحون كذا أشكال، ويمرونها المكتبة ما يمرون المكتبة، ولا إذا جلسوا مو مؤصرين يخوضوا بغير علم، مو بهذا السلفية. السلفية أن تجالس صاحب علم ولا تداول مسائل ما تعرفها، نعم هم؟ أما يتآمرون فيما بينهم على هجر مجالس المشايخ ويجلس واحد يمسك كتاب يقعد يقرأ ويسوي ابن تيمية زمانة هو جاهل، ما يجوز هذا، ويأخذ اللي معانا العلمي يقول تعال ندارس، تعال سيب المجلس العلمي دارس لي، لأن عنده نزعة هوى يقول لو تمثلت كذا معلم أكون مثل الجاهل، لا خليني أسد في العلم أقعد أنا أقول ويملي على صاحبي ويملي عليه أسدين. لا هو صحيح هذا، أبدا التواضع، لأن العلم إيش مستحيل ولا متكبر، نزعة كبر خلت يلعن على حلقة. أعرف واحد مثل هذا زار الحلقة وأظهر احترام وكذا وقاعد سنة بل يقول سنة ما صرت عالما يعني أحضر فتلاعب به الشيطان وراقبنا تلاعب به وصار يبتعد شوي شوي يغيب عن بعض الحلقات أو راقبنا أو طلع وشه طلع أخذ لك نزع لك خمسة من طلاب الحلقة تعال ترى فيش اللي عندنا في درس تعال اقعد خلال ولا تعال بسحب الاثنين ثلاث وقاعد في الحلقة يدرسهم. طبعا الإخوان عندهم أسئلة وعندهم هم قاعد يشوف إنه فائدة رجل شبه عام يعني نعم. ثم صار يصادر بالنفعية يصادر الطلاب لمكان ثاني بجدة يقول هذول اللي عندهم العلم هذه الحلقة ما فيها علم. الأمر في الأخير بهذا اللؤم أو هذا إن صار يأخذ يمكن قريشات في الحدائق يروح يعلم الناس البشب يتحلقون حول العامة ما يفسر لهم الفاتحة يعطيهم دروس في البشب كيف تطبق ومربوط إلى آخره. نسأل الله العافية، لا نشبه لكن نعتبر. فعلى المسلم اللي يكون حظه من العلم نفسه خطر عليه، يكون حظه من العلم أن ينجي نفسه من عذاب الله وليس أن يشتهر هو ويكافح حتى يأخذ لقب فيجلس الناس إليه، هذه يدمر الله تدميرا سبحانه، لأنه استعمل علم الغيب هنزل العلم يكون رحمة وهذا سواه عذاب على الناس بسوء نية وقصد، لأنه لا يفتح له الفهم الصحيح فيعلم الأشياء أشياء خطأ مع الأيام لأنه إيش ما أحسن القصد، فالله ما بلغ الفهم الصحيح. يجب أن يكون في غاية التواضع في غاية الإخلاص حتى ربنا يبارك له في اللي يسمع، ما يسمع النفعية ويقول من أجل أن دفع في دنياي وأخذ يعني شهرة فيها أو تجارة أو شيء، يحضر مثل الصحابة ما كان يسمع من النبي بنية صافية يريد وجه الله لا يطلبه لنفسه ولا ليقول عائلته عنه والله صرت شيخ عالم مقبل يدك، إنما طلبه ليرفعه الله به ولا يكون كالذي قال الله فيه فأخلد إلى إيش إلى الأرض اتبع هواه فانسلخ من آيات الله. نسأل الله العافية. وصار يعرض العلم على هواه فالميزان هواه ليس الميزان ما كان عليه السلف وما ابتغى منه وما أمر به مولاه الذي خلقه وسوى. بعد هذه الموعظة المهمة جدا نسمع شيء من كلام ربنا وما جاء في تفسير ذلك فهو.